لا يجب لهم فضل إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك علم أن الانصراف لا يكون الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى، والذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما رفع يديه إليه وطلب منه ما هو خاص به. فهذه الآية تبطل الشرك وآله، وهي آية صحيحة وواضحة بأنه لا يدعى ولا يستغاث بغير الله سبحانه وتعالى، سواء جلب نفع أو دفع ضرر. رد على أهل القبور والقبوريون ومن تعلقوا بالصالحين زعم، ومن تعلقوا بتلك الأشياء التي أبطلها الله سبحانه وتعالى زعما أنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يكون بينه وبين عباده واسطة، إنما الإنسان يدعو ربه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما جاء في الحديث القدسي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من طالب سؤل فأعطيه، وأما هؤلاء فجعلوا تلك بينهم وبين الله سبحانه وتعالى واصل. فتلك الوصايا لا تنفع، تلك الآلهة التي عبدوها ودعوها من غير الله لا تنفعهم الضرر، ولهذا قرر لهم أمن يجيب المضطر، وذكر في آخر الآية مقررا أإله مع الله، هذا إبطال الشرك وأنه لا يدعى ولا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. بين
تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه من سر عليهم في اتخاذهم شفعاء من دونه، ولهذا قال آلهة مع الله يعني يفعل ذلك، فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يثبت أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما تذكر به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعقلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله.
وهكذا تلك الآيات في تقرير توحيد الربوبية يتوصل به إلى توحيد الألوهية، وتجد في آخر الآيات أإله مع الله، الجواب لا إله، لا إله نأله نأله ونعبده وتكون عبادتنا خالصة له لا أحد. فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين ذلك الرب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. هكذا تلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية يتوصل به إلى توحيد الألوهية، فالله سبحانه وتعالى يتعرف إلى خلقه بربوبيته بأفعاله خلقا ورزقا وحياء وحماسة وتدبيرا، ثم يأمرهم بعبادته وينهاهم أن يجعلوا له شريكا. هذا هو التوحيد، وهذا هو ما أرسلت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب. ولهذا يقرر في آخر الآية إله مع الله، الجواب لا إله، لا إله مع الله ولا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم.
قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
سبحان
إلى قوله: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات.
بل هم يعرفون، بل هم يعرفون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله، لكنهم جعلوا بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام وهذه الأضرعة، يقولون بأن لها حضوة عند الله سبحانه وتعالى وأن لها سماع أن الله يسمع منهم، وجعلوها واسطة وجعلوها شفعة، لكنهم يعلمون أنها لا تنفع عند الضرورة وعند الشدة وعند الكرب، وإنما يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يقرر ذلك عليهم توبيخا لهم.
فتبين هذه الآيات، يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه.
نعم، على ما أقروا به، وهو الإقرار بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فقررهم على ما جحدوا به وهو إخلاص العبادة لله، هذا هو الذي جحدوا. وقالوا: أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا شيء حجاب، كيف نجعل عبادتنا كلها تلك الآلهة إله واحد ونترك هذه الآلهة؟ فقررهم بما يعرفون على ما يجحدون.
فتأمل هذه الآيات فبينت أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوا من قصر العبادة جميعها عليه، لنا في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أبو جعفر بن جرير: قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلى قوله قليلا ما تذكرون. يقول تعالى ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء لم يكونهم.
أمة تخلف أمة وهكذا، هذه هي الحياة وهذه الدنيا، هذا يقوت وهذا يخلف غيره. نعم.
وقوله أإله مع الله، أإله سواه يجعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم. وقوله قليلا ما تذكرون، يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وآياته عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركوا بالله غيره في عبادته. قوله وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب ما أخرجه الطبراني أن رجل المنافق كان يؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيهم أذية شديدة، قيل أنه هو عبد الله بن أبي بن سلول فقال أبو بكر رضي الله عنه: هيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع كف ضرري وشري عن أصحابه. لكنه صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد ولسد الذرائع عن الشرك قال إنه لا يستغاث به، وإذا ما كان يستطيع أن يكف شر ذلك الرجل، وهذه الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان، إذا كان يستطيع أن يقدر على شيء وليس هو خاص بالله سبحانه وتعالى وبخصوصيات الله سبحانه وتعالى فهذا يجوز. ولهذا سد صلى الله عليه وسلم ذلك الباب وحمى جناب التوحيد فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. نعم.
الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللقمي الطبراني صاحب المعالم الثلاثة وغيرها، روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم سيده،
روى عن النسائي أن النسائي تأخر موته، آخر أصحاب السنن الأربع موتا تأخر، كلهم ماتوا في سنة واحدة، وكلهم ماتوا في سنين متقاربة، البخاري 256 ومسلم 264 وأحد أصحاب السنن 75 و73 و75 وآخرهم كان النسائي بعد 303 هذا الطبراني لا قص النسائي لأنه روى عنه، فكان آخر أصحاب السنن موتا فهو أدركه، هو توفي سنة 360 فأدركه وروى عنه، وأما من سبق فلم يروى عنه.
روى عن النسائي وإسحاق إبراهيم الديري وقلب
إسحاق بن إبراهيم الديري
وقلب كبير مات سنة 63
وله ثلاثة معاجم كبير وأوسط وصغير.
روى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق مؤذي المسلمين، لا تقف على كل ماذا منافق، قل هو عبد الله بن أبي.
هذا عبد الرحمن بن حسن يقول قلت هو ولا
قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه، قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه، قوله إنه لا يستغاث،
وهذه من الاستغاثات الجائزة فيما يقدر عليه البشر يجوز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد وسد باب ذريعة الشرك قال إنه لا يستغاث.
قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن،
وهذا كان وهذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بعد موته؟ إذا كان في حياته وقال إنه لا يستغاث به فكيف بعد موته يدعى ويطلب منه الغوث؟ وما فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من المتأخرين أصحاب القبور والقباب الذين زين لهم الشيطان، ولهذا يقول البوصيري إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقد أزلت القدم. سبحان الله، أمر عظيم وخطير.
فإذا صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان مما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتكبيرا للأمة من وسائل العلم في الأقوال والأفعال.
إذن ينبغى على المسلم أن يكون هاربا من أي وسيلة تؤدي إلى الشرك حتى لا يقع فيه ويكون حجرا، أن الشرك من الأمور العظيمة والخطيرة، فينبغي له أن يعرفه وأن لا يقرب إلى ذلك. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي جناب ذلك التوحيد في شيء يقدر عليه، ولكنه يبين ويحذر أمته من أن تقع في وسيلة من وسائل الشرك. وذاك من وقف يلقي خطبة أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويطلب منه المدد والعون، وهذا كثير ليس بجانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما بجانب القبور التي زعموا أنها تنفع أو تكون شافعة عند الله سبحانه وتعالى، تشفع لهم وأنها تدفع عنهم ضررا وتجلب لهم نفعا، وكل ذلك مما سول الشيطان وزينه لهم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع حال حياته فكيف بذلك بعد موته؟ نعم.
فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟
نعم.
ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء
كالبوصيل نعم والبراعي
وغيره من
الاستغاثة بمن لا يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها وهي الآخرة، ومن علوم ليست علوم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ هذا من الخذلان، علامة الخذلان ومن علامة الجهل ولعب الشيطان برؤوس هؤلاء وتزيين مثل هذه الأمور لهم.
من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويبلغون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء.
كما مر معنا في ذلك الكتاب الذي قرانا به من استغاثتهم في الحيثروس في عدن، وماذا فعل في تلك المرض التي كانت قد ماتت؟ دعاها فقال، وذلك الرجل الذي احاط به العدو فدعاه فاخرجه من تلك الدائره ومن تلك المهلكه. هذا كريم وبجل.
ويبلغون عن الاستغاثه بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والامر وحده وله الملك وحده لا اله غيره ولا رب سواه. قال تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله.
فكان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل دعا القبيله، بل دعا خصائص اعمامه واقربائه، بل بنته لا يملك لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرر، وهذا حال حياته، وكيف بذلك بعد موته؟
قال جل وعلا إني لا أملك لهم ضرا ولا رشدا ولا رشدا، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نظير ما دلت عليه هذه الآيات، وتبعهم على ذلك الصلاة الخلق الكثير والجنب الخفيف، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاملوا أهل التوحيد وبدلوا أهل التكفير، فالله المستعان.
فمن أراد الله سبحانه وتعالى هدايته هداه ويسر له طريق الهداية، ومن أراد ضلاله فبعدله وحكمته سبحانه وتعالى فعلم كل أفعال العباد. ولهذا لما تكلم أحد الناس للقدر عند علي بن أبي طالب فأخذ منه مريقه بأصبعه وجعل على كفه رقما وقال إن ذلك يعلمها الله سبحانه وتعالى وقدرها أزلا. فكل شيء عند الله سبحانه وتعالى مقدر، لكن ما تركنا أن نستشر على ذلك الكتاب. ولكن عندما نوقش الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فيه من الحمل في شيء قد انتهى ومضى، كيف نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يجب علينا أن نجتهد سواء في طلب العلم أو في العبادة، ولا يتوصل للعبادة الصحيحة إلا بالعلم. إن الله سبحانه وتعالى عندما لم يعلم الناس أرسل رسل وأنزل كتب يعلمونهم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تصنيفه في كتابه الصحيح له طريقة عجيبة وبديعة. بدأ كتابه الصحيح بالوحي، باب كيف كان بدء الوحي، لأن هذا الدين إنما مبناه على الوحي. ثم ثنى بالإيمان وأن الإيمان هو المطلوب، ثم ثلث بالعلم وأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالعلم. ثم بعد ذلك تحدث عن أبواب الفقه مبتدئا بالوضوء والطهارة بعد والصلاة إلى آخره، فدل على أن ذلك الوحي لا يتوصل إليه إلا بالعلم. الوحي وهو القرآن والسنة لا يتوصل إليه إلا بالعلم، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. يعلم الإنسان ما جاء عن الله وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجب لله وفيما ينفع عن الله. الله أعلم. نعم.
في المسائل الأولى أن حق الدعاء على الاستغاثة من حق العام على الخاص.
نعم، يعني أن الدعاء عام والاستغاثة خاصة في دفع الضرر وجلب في دفع الضرر، وأما الدعاء فهو عام في دفع ضرر وجلب نفع. فعطف في بداية الباب عطف الدعاء وهو العام على الخاص وهو الاستغاثة. نعم.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله بما لا ينفعك ولا يضرك،
وهذا إكفار للشرك، فإن الذي تدعوه من دون الله لا ينفع ولا يضر ولا يجلب لك نفع ولا يدفع عنك ضررا. نعم.
الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر،
أن هذا هو الشرك الأكبر، ويجعلك بينك وبين الله سبحانه وتعالى وتدعوهم من دونه وتستغيث بهم، هذا هو الشرك الأكبر. لأن صرف ما هو لله سبحانه وتعالى صرفه لغيره هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي لا يغفر إن مات صاحبه على ذلك، وأما إذا تاب فالله يقبل توبة عباده.
الرابعة أن حق العمال لو يفعله في الله لغيره صار من الظالمين،
صار
من الظالمين.
ولا في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من يفعل ذلك العمل يكون من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الظلم هنا هو الشرك. نعم.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
نعم.
السادسة يقول لا ينفع في الدنيا مع
كونه كفرا، ما ينفع أحد كونه كفرا، لكنه ما ينفع إلا دعاء الله سبحانه وتعالى وطلب الغوث من الله. نعم.
السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله،
لأنه هو الرزق والذي يرزق وهو الذي يمد الناس فلا يطلب إلا منه. نعم.
كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
والجنة أيضا من الرزق الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى عباده، وهذا فضل تفضل به على عباده، وإنما الأعمال هي سبب من الأسباب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء سببية يعني بسبب أعمالكم تدخلون الجنة، وأما دخول الجنة فهي بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، ومن فضله أن يهيئ لك تلك الأسباب التي تدخل بها الجنة. نعم.
السابعة السادسة تفسير الآية الرابعة العاشرة أنه لا أظلم إلا الدعاء غير الله
لا أظلم لا أظل لا لا أظل
العاشرة أنه لا أظل ممن دعا غير الله الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الثالث الثالثية
المقبور أو الشجر أو الحجر أغفل عن دعاء الداعي فكيف يجيبه؟ نعم بل هذا المدخل هو الذي المسائل هو الذي يأتي به الشيخ محمد بن عبد الوهاب استنباطا من الباب يريد الآيات يريد الأحاديث ما له في هذا إلا الجمع وبعد الجمع يستنبط كأنه يبين ذلك ولهذا يقول ذلك السروري أن نصوص العقيدة نصوص جافة نصوص العقيدة نصوص جافة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما هي ناخذ العلم يقول نصوص جافة الإمام محمد بن عبد الوهاب ما أتى بشيء إنما جمع وبوب لها أبوابا وجعل كل آية في مكان لها ثم بعد ذلك إنما كانت تلك المسائل هي الاستنباطات التي يستنبطها من الآيات ومن الأحاديث التي أوردها جعلها على شكل مسائل
الثاني عشر إن مثل الدعوة سبب لزول المدعوم الداعي وعداوته
نعم وإن أحصرهم جميعا فيتبرى كل واحد من الثاني ويجعله بينه يعني يتبرى هذا من هذا ويجعلهم أيضا أعداء لأنه يقول ما أمرتك بدعوتي وهذا يكون يوم القيامة أعداء
الثالث عشر تسمية الدعوة عبادة
للمدعو نعم لأن تلك ذلك الدعاء تلك الاستغاثة هي عبادة وإن كانوا ينكرون أنها عبادة يقولون إنما هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذا من أفضل الباطل
الرابع عشر كفر المدعو بتلك العبادة
نعم
الخامس عشر هي السبب لكونه أصلا أضلنا هي السبب لكونه أضلنا
نعم
السادس عشر تفسير الآية الخامسة
نعم لأن الناس ضلوا في هذا وهذا سبب ضلالهم تسوية الخالق بالمخلوق لأنه مخلوق يحتاج إلى ما يشفع عنده في جلبه الخير ودفع الضرر وأما الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الخلق واصفا نعم
السابع عشر الأمر العزيز وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يدرك المضطر إلا الله
ولهذا أقرهم إلههم مع الله نعم
ولأجل هذا يدعونه في الشدائد المخلصين له الدين
نعم
الثامن عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد والتأثر مع الله
عندما قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى الله أعلم جانبا أو يشركون
باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
أيشركون